الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع آيات الأحكام والسنن وأيضا شرح أصول الإيمان. نسأل الله في عليائه التمام والكمال في هذا الباب، اللهم أمين رب العالمين. الحكم الرابع، هل يستأذن على المحارم؟ يعني يدخل على أمه، على بنته، على أخته، على خالته، فهل يستأذن على المحارم؟ والمحارم لابد أن تفهم أن مقصود الشرع في المحرمية هو التأبيد لا التأقيد. يعني أخت الزوجة يعني ليست محرما على يعني على التأبيد، بل هي على التأقيد. يعني لو طلق أختها له أن يتزوج، نعم، فالمحرمية قياسها أنها على التأبيد لا على التأقيد. غير دي، حياكم الله وياكم أحويني، التزم أحويني بالدروس أحويني، لا تقول لي يمين وشمال، التزم بالدروس كلها أحويني، هذا الأفضل لك. الاثنين بعد الاثنين ماشي، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلم عليك يا أحمد قنا، جزاك الله على خير، أحسن الله عليك، جزاك الله خير، حياكم الله وياكم يا منار، أحسن الله عليك، نعم أحسن الله عليك يا أسيا، هنا أفضل، جزاك الله خير مولينا، أحسن الله عليك. إذن يعني الدخول على المحارم، وقلنا أصل التحريم هو التأبيد لا التأقيد. من الأدب المهمة جدا أدب بها المكلف أن يستأذن على المحارم. وقد ورد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أستأذن على أمي، أنا أعتني بها وأنا خادم لها وأنا الذي يعني أهتم بكل شؤونها، أستأذن على أمي؟ يعني إذا دخلت. قال نعم، إنها ليس لها خادم غيري، أفأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال رجل لا، قال فاستأذن عليها. وهذا رواه أحمد في الطبر في رواه مالك في الموطأ، قال فاستأذن عليها. وطبعا قد يراها على يعني هو يحل لها، عشان نعلم، يحل لها أن يراها بمهنة البيت. ومعنى مهنة البيت كما تعلمون بأن يظهر منها ما يظهر في حال عادتها وتجلس في بيتها، الشعر، النحر، الساق، الذراع، نعم ممكن يراها هكذا، لكن هو ممكن تجد هذه فيها دلالة على أن الإنسان ممكن أن يجلس في بيته عريانا، يعني وأقصد عريانا لا يكون تماما، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عوراتنا نأتي بها أهلينا قال إلا من نسائكم، فقال إذا كان أحدنا خاليا قال الله حق أن يستحي منه. لكن هنا فيها دلالة أنه يجلس عريانا، يجلس بانبساط تام، لأنه قال أتحب أن تراها عريانا؟ لو كان هذا إنكارا عليها لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فكان من الأدب أيضا الاستئذان في الدخول على المحارم حتى لا يراها على أمر هو يتأذى أو هي تتأذى إن رآها على هذه الحال. فأمي طلبت مني أن أكتب لها تقرير في أن مساوي الطفل تدنى عندما أخذه أبوه لتأخذ الحضانة، لأن الابن أراد والده يدرس في السادس الابتدائي وشال. إذا كان هذا حقيقي فاكتبي له، إن لم يكن حقيقي فلا تكتبي له، إن كانت عامية منك فلا تكتبي له، نعم. طيب الحكم الخامس، هل الاستئذان والسلام واجبان على الداخل أم لا؟ جمهور العلماء أنهم يقولون الاستئذان واجب، ولأن النهي هنا جاء صريحا من قول الله جل في علاه في الآيات، يعني النهي جاء مصرحا به، يا أيها الذين آمنوا فاجعلها علامة الإيمان، لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا وحتى للغاية. فهنا لا تدخلوا نهي، وجعلها من علامات الإيمان. النت يتقطع عندك أنت أبا عمر، النت ليس في شيء عندك أبا عمر، فأكون الاستئذان واجب وأكون السلام مستحب لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية، يعني إذا حييتم فليس وجوبا، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والوجوب الاستئذان حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجوب الاستئذان من أجل النظر فكان واجبا، وأما السلام فلأنه مادة الألفة والأنس والمحبة، لأنه مادة الألفة والأنس والمحبة. قال الله تعالى فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن لم تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ألا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، ألقوا السلام بينكم. وذلك قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام مستحب والاستئذان واجب، ولأن الاستئذان لأمر آخر متعلق بالآخرين وهو مسألة عدم الاطلاع على عوراته. فانظر هنا يعني المسألة كيف عظيمة عند الناس. أنا ما أدري الله الذي يتجرأ بأن يتجسس على الناس رؤية وسماعا وغير ذلك كيف سيكون عند ربي؟ هذا أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. فيه دلالة على أن الأمر فيه يعني خرق لمسائل الديانة وجرم في حق الآخرين. والله حتى الكافر لا يجوز التجسس عليه إلا إذا كان في حرب والحرب خدعة، أو بقى يتجسس عليك الإسلام وينظرون عليك أنهم في حرب بينهم وبينهم وبينك، وأنك يعني أكثر من يهود ونصارى مثلا. هذا أمر عجب. فالتجسس أمر خطير جدا لا يفعله إلا أراضي للناس. أيضا من عليكم السلام وبركاته، الحمد لله على سلامتك، تغيرتي كثيرا. الحكم السادس كيف يقف الزائر على الباب. من الأداب الشرعية في الاستئذان ألا يستقبل الزائر الباب بوجهه بل يجعله عن يمينه أو عن شماله، وهذا أدب من الأداب التي لابد أن يتمثل بها يعني الزائر. وروي أن سعيد بن عبادة قال جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته فقمت مقابل الباب فاستأذنت فأشار إليه أن تبعد، وقال هل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ فهو يبقى عن يميني أو عن شمالي حتى لا يطلع على ما في داخل البيت. فيكون في موقفه يعني بجانب الباب أو خارج، عندما تفتح تجده أمامك تجده وينظر في البيت. يعني هذا لو خرقت عينه وفقأت عينه ما في شيء. على الراجح صحيح عند أخوة أهل العلم. فمن الأدب أن يتباعد ولا يكون قريبا. نعم. ومن الأحكام أيضا هل يجب الاستئذان على النساء أو العميان؟ هل يجب الاستئذان على النساء أو العميان؟ نعم. يعني الأعمى هل يستأذن والنساء يستأذننا؟ الحق أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر عام في الجميع، لكن إذا كان في الأعمى نقول الأعمى إن لم يرى يسمع، فقد يكون الرجل مع زوجه يتكلمان ويتحدثان في أمور كأمور الجماع، فكل منهم يفتح باب الكلام بينه وبين زوجه، وهذا جائز لا شيء فيه. دعوكم من المتنطعين الذين لا يعقلون ويهرفون بما لا يعرفون. هذا أمر حتى عليه الأثار من السلف الصالح في هذا الباب. فإذا كان يجلس مع زوجه فيتكلمان ويتحدثان في خصوصيات بينهما كأمر الجماع أو أمر القرب والأنس بينهما أو المحبة أو العاطفة أو التلطف في التغزل في جمالها أو غير ذلك، فإنه يعني إن لم يرى يسمع، وإن سمع هذا يؤذيه، هذا يضره يؤذيه، ما يرتضي بذلك. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، هذا على العموم لا على الغالب، لا يقول أحد الأعمى يدخل لأنه لا ينظر. ما إحنا قلنا المسألة على الاطلاع على العورات، والاطلاع قد يكون بالصوت ويكون بالرؤية، يعني قد يكون بالرؤية ويكون بالصوت، هذا ما يجوز بحال من الأحوال، ولذلك قال الإمام الزمخشري إنما شرع الاستئذان لئلا يوقف على الأحوال يعني التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم وتحفظون من اطلاع أحد عليها، ولم يشرع لئلا يطلع المرء على عورة ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه. فحقيقة الأمر أنه إن كان أعمى، يعني هم يستدلون طبعا بحديث أيضا أفعمي أواني أنتما، هذا الحديث لم يصح، يعني هذا الحديث الاستدلال به ضعيف، فإنه حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح. لكن الكلام الصحيح في هذا الباب هو أن نقول الاطلاع سواء بالسماع أو بالرؤية على عورات الناس لا يجوز، الاطلاع على عورات الناس بالسماع أو الرؤية فلا يجوز. لذلك مسألة التجسس أخرجت المرء من العدالة إلى الفسق، وكما قلت لو التجسس حتى على العاصي فإنه يخرج من العدالة إلى الفسق في هذا الباب. والأعمى حديث أفعمي أواني أنتما كما قلت حديث ضعيف، لكن الصحيح قول النبي إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فيه دلالة على أن المسألة على كراهية أن يطلع أحد على ما يكره صاحبه أن يطلع عليه. عليكم السلام وبركاته، زادك الله حرصا يا باشمهندس، أحسن الله عليك. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويا الذين أمنوا قلنا أن المسألة عام في كل مؤمن، وكأنه قال بهذا النداء علامات الإيمان عدم التجسس على غيره من الإنسان، ما يجوز بحال من الأحوال، لابد أن يستأذن في ذلك. يعني أنت حتى لو تكلمت في شيء مع أحد ما يجوز لك أن تسجل له إلا أن تستأذنه، إلا من مصلحة عامة، رجل مريض هناك من يحبه جدا يريد أن أطمئن عليه فقال بس أسمع صوته على أنه يعني، فقد قد يكون والأولى الاستئذان والأولى، وإن لم يفعل لابد أن يطمئن ويمسح فورا، لكن لا يجوز له أن يسجل أي مكالمة لأي أحد. كل هذه خيانة الأمانة، وإظهار ما كان في المجالس خيانة الأمانة، المجالس بالأمانة. فلو لو لو جلس مع أحد فسجل له دون أن يدري الآخر هذا خائن، وفعله فسقه أيضا في هذا الباب لأنه خيانة الأمانة، فلا بد أن يستأذنه بذلك. لكننا نرى الآن أمور عجب، رجل يأتي يسأل رجل سؤال ويسجل له، طبعا الرجل ممكن يرد عليه إجابة عفوية ويأخذها من أجل أن يغير بها صدور الآخرين، من أجل أن يقلب ناس على ناس، من أجل أن يصف ناس بوسم هو يريده، أو إسقاط ناس من مكان إلى مكان. وطبعا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني نقول أنه الأمر سيعود عليه، العملة الزائفة لا ترجع على الله جل وعلا، والمنافق يؤتى بنقيض قصده، ولله حكم شؤون، لله حكم شؤون في عباده حتى يظهر على حقيقته أنه الهوى هو الذي يتحكم فيه. فلا يجوز، فإذن حتى العميان ما يجوز لهم الدخول قبل الاستئذان لعموم النص، ولأن المعنى فيه، لأنه قال النبي إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، من أجل النظر عموما هذا على الغالب، لكن من أجل الاطلاع، والاطلاع يكون بالنظر وبالسماع، كما قلت يكون الرجل يكلم امرأته في أهله في أمر بينه وبينها، في ملاطفة، في مؤنسة، في تغزل، وهو لا يحب أحد يسمع فهو يسمع ذلك. الحكم الثامن ما هي الحالات التي يباح فيها الدخول بدون إذن؟ الحق أنه ليس هناك ثمة حالة تجوز الدخول بغير إذن، ولم أرى من العلماء من قال من أن الدخول بغير إذن مثلا أن يكون المرء على فسق أو يكون على معصية، ده العلماء قالوا من فعل ذلك فقد أتى معصية أكبر من المعصية. وابن النخعي قال له رجل أما رأيت ما فعلت أمس؟ فقال ما فعلت؟ قال ظننت أن فلان يشرب الخمر فتصورت البيت حتى نظرت فتحققت نقلت ذلك يعني مين للشرطة مثلا أو فقال له النخعي بشره ببشارة الخير، قال يا بني ما كنت أنت فيه أفسق مما كان هو فيه، أو قال أعظم مما كان فيه، هو يشرب الخمر أنت كنت عند الله أنزل مكانة منه، خالفت الله في أكثر من وجه، في أكثر من وجه التجسس والتجسس كبيرة، والأمر الثاني أنك تتبعت الظن في هذا الباب فهتكت الستر، الأمر الثالث أنك فشوت ما رأيت من عيوب الناس. أمور الثلاثة أنت ستكون فيها بمهلكة عند الله جل وعلا. أخلاقيات ماتت، لكن ندعو الله أن تحيا، ندعو الله أن تحيا. أما المواطن التي لا يجوز الدخول فيها مواطن الإنقاذ اللي هي تحقيق عيوب مقاصد الشريعة، البيت احترق والحريق على والناس في هلع وفي ذعر وما أحد ينقذ الأطفال، هنا له كسر الباب والتصور والدخول يدخل بغير إذن في هذا الباب، فقط هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن يدخل. رجال المطاف لا يحتاجون إلى استئذان أبدا في هذا الباب، لكن غير ذلك ولو كان من أعصى الناس وأفسق الناس ما يجوز. الحوين يقول أنا زوجتي تتبني في نهاية الطلب العلم عندكم شيخا، تقول ما تسمع الشيخ إلا من أجل أنه يحمسك الزوجة.
الله أنا سأموت من النساء والله.
ولا نعم التحميس يا حويني، كلها سنة لابد أن تظهر على السطح، كلها ذلك سنة لابد أن تظهر على السطح. هداك الله حويني فتلتني
خلص.